عسلمة، هذا بودكاست دين وردين ومعاكم ندى منصور. دين وردين بودكاست من إنتاج صوت، نقدمه أنا ندى منصور ونسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونراو أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نحن في المغرب ونستضيف الأستاذ والباحث محمد السعدي، يفسر لنا من خلال هذه الحلقة النتائج المخيبة للآمال لتدخل صندوق النقد الدولي في المغرب، ويوصف لنا المخاوف اللي تراود المغاربة على الصعيد الاقتصادي. في الستينيات كان الاقتصاد المغربي يمر بأزمة مالية حادة بسبب سوء النموذج الاقتصادي اللي كان يتبعه، وكذلك بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، وهذه أول فرصة اتخذها صندوق النقد الدولي للتدخل. في الثمانينيات والتسعينات كانت الفرصة الثانية، في حينها حصل ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا كان عنده تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي مش فقط في المغرب. الفرصة الثالثة كانت خلال الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011 في المغرب، وفي كل فرصة أو مرحلة من هذه المراحل كان المغرب يمر بجولة جديدة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهكذا تكون المغرب من بين البلدان الأكثر مديونية على المستوى العربي.
أن صندوق النقد الدولي ملي ما بقيناش لقينا باش نخلصوا الفلوس ديال البترول 2012 مشينا لعندو تنطلبوا منه يعطينا واحد الضمانه باللي غيسلفنا الفلوس اللي احتاجيناهم، فيها 6 مليار ديال الدولار فاصلة جوج. قالنا الا بغيتيو هذا الشيء خاصكم شروط.
الشروط اللي يتكلم عليها عبد الإله بن كيران رئيس الحكومه في تلك الفتره، اي ما بين 2011 و2017، كانت شروط صعبه، لكن السلطات المغربية انسجمت مع توجهات المؤسسة المالية الدولية وتبعت إملاءاتها بحذافيرها. مثلاً رأينا تراجع تمويل الخدمات العمومية الاجتماعية من ميزانية الدولة بتعلّد أن التمويلات هذه تستنزف الأموال دون تحقيق قيمة مضافة، وهذا خلق احتقان كبير في الشارع المغربي، وينوجد المواطن نفسه مهمش ويعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. وهكا أيضاً أعطى المغرب الأولوية لسداد الديون الخارجية، ولم تحصل أولويات المواطنين كما توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لم تتحصل على اهتمام السياسات اللي تمت صياغتها، وهذا نجم نراوه من خلال مؤشرات البطالة والفقر في المغرب. ولنعرف أكثر قابلنا الأستاذ محمد السعدي، باحث وأستاذ، باش يفسر لنا كيفاش فشلت سياسات الصندوق في المغرب ومختلف دول المنطقة، ويقول إنه من الضروري إنه يتم مراجعتها.
مش فقط مراجعة سياسات نقدية، بل مراجعة مقاربتهم لمشاكل بلدان الجنوب، بمعنى أنه يجب أخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه البلدان وطبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسية لها وقدرتها على انخراط المنافسة النيوليبرالية غير المتكافئة بفتح الأسواق على مصراعيها لصالح الرأسمال الأجنبي الكبير الذي كان هو المستفيد الأكبر في النهاية من هذه السياسات التي طبقت في بلداننا.
الكلفة الاجتماعية المرتفعة خلت العديد ينتقدوا تعامل صندوق النقد الدولي مع المغرب، ويراوا أنه فشل في تحقيق نمو اقتصادي وتحسن على المستوى الاجتماعي. وهذا يجرنا إلى السؤال التالي: لماذا تتسبب السياسات النقدية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عكس النتائج اللي تتوقعها؟ بدأ المغرب في برنامج إصلاح هيكلي بدعم مالي وتقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مدى 10 سنوات، من سنة 1983 إلى سنة 1993. البرنامج كان عنده بعدين: البعد الأول هو تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، يعني نسبة التضخم، مستوى الأسعار، نسبة النمو الاقتصادي والدخل القومي. بالنسبة للبعد الثاني يتمثل في تقديم حزمة من الإصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي، وتمثلت في اتباع السياسات النيوليبرالية اللي باش نكتشفوها مع الأستاذ السعدي.
يجب أن نسائل المنطلقات النظرية التي تنبني عليها السياسات المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه المنطلقات تترخص فيما ينعت بالفكر الاقتصادي الذي لا يؤمن إلا بالفرد. الفرد كفاعل اقتصادي يبحث عن تعظيم المبادئ والربح في إطار أسواق مفروض أنها تنافسية وحرة، لكن دون إلى أي اهتمام لقيم التضامن والتآزر والتعاون، ودون الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للمجتمع. لأنه حين يكون هناك اقتصاد تنبني طريقة عمله على آلية السوق الحر ويلبي الطلب الموجود الفعلي والذي يعبر عن نفسه من خلال قدرات الشرائية ملموسة، بالتالي يتم إعطاء الأسبقية لتلبية حاجيات من يملكون الأموال والمداخل الكافية، وبالتالي الفئات الاجتماعية التي لا تتوفر على قدرة شرائية يتم تهميش احتياجاتها لصالح منطق الربح.
الإملاءات هذه كان عندها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المغربي، ازداد الفقر، ارتفعت البطالة، وهون زادة كان ثم أثار كبيرة على المرأة المغربية بشكل خاص، اللي هي أكثر فقراً من الرجل المغربي، ونسبة الأمية عندها مرتفعة جداً مقارنة بالذكور، الشيء اللي يخلي فرص العمل عندها محدودة ويقلل من قدرتها على الاستقلالية، ويحد كذلك من تحقيق التنمية اللي تعتمد بالأساس على تحقيق التوازن بين أدوار كل من الجنسين في المجتمع دون إقصاء، وتوظيف القدرات والطاقات لنصف المجتمع اللي هما نساء. ولكن ليس هذا هو الحال في المغرب. سياسة الاقتراض في المغرب ولات تقريباً إجراء روتيني في الميزانية اللازمة لتدبير شؤون الدولة. صحيح إنه الإصلاحات اللي انصح بها صندوق النقد عاونت في تحريك عجلة الاقتصاد وتحسن النمو، وعالجت كذلك الاختلالات المالية المحلية والخارجية، ولكن كانت الإصلاحات بطريقة ظرفية وقصيرة المدى.
يظهر أن هناك تناقض ما بين فلسفتين، فلسفات تريد أن تعطي الأولوية لحاجات المجتمع، وفلسفات تريد إعطاء الأسبقية للمستثمر، وفي الحقيقة مش للمستثمر المحلي بل للمستثمر الأجنبي. لأنه يجب أن لا ننسى بأن هذه المؤسسة الدولية أي صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي ربما لا أكيد يسيطر عليها ثلاثي: أمريكا الشمالية، قصر الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي واليابان، وبالتالي مصالح هذه الدول هي التي تعطى لها الأولوية، أي مصالح رأس مال كبير وشركات متعددة الجنسية، وبالتالي الهدف هو فتح بلداننا كأسواق لمنتجات هذا التالوت الرأسمالي المهيمن. اليوم طبعا نحن أمام وضعية أخرى، إذن ليس فقط فتح الأسواق بل وكذلك فتح بلداننا لاستغلال اليد العاملة الرخيصة التي تضمها.
هذا خلى التصنيع يتراجع في المغرب، وتم تسريح آلاف العمال من المصانع المغربية، والعديد من رجال الأعمال اللي كانوا يستثمروا في الصناعة أروا بأنه ليس بمقدورهم مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية. معدلات النمو تراجعت في فترة الإصلاح الهيكلي في المغرب مقارنة بالسبعينات، لكن ما يثير القلق أكثر هو انخفاض جودة النمو والاعتماد الخاطئ على القطاع الخاص والصادرات كمحركات رئيسية للاقتصاد، ولنجم نعتبروها جزء من الإخلالات العميقة اللي أحدثها صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المغربي، واللي تحدث عليها الأستاذ محمد السعدي في لقائنا معه، وركز على تراجع التصنيع. فبعد أن خفض المغرب حقوق الجمرك بشكل كبير ودخل في اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 56 دولة، ومع النسيج الاقتصادي الهش أصلاً في المغرب، تراجعت العديد من الفروع الصناعية وتم تستريح آلاف العمال وخروج الكثير من المنافسين المحليين المغاربة من السوق. هذا الكل رجعنا لنقطة أساسية تتعاود في تدخلات صندوق النقد الدولي في مختلف الدول النامية، وهي معايير النجاح الاقتصادي كما يراها صندوق النقد الدولي، واللي تكون بعيدة تماماً عن رؤية هذه البلدان لأنفسها. وهذا خلق اختلاف كبير بين الواقع وما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي. غالباً ما تشيد المؤسسات المالية الدولية بالمغرب باعتباره دولة رائدة بين البلدان متوسطة الدخل من حيث إدارة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعتبره من أنجب النجباء في تطبيق إملاءاته. ولكن النتائج الإيجابية اللي حققها المغرب واللي يتباهى بها صندوق النقد الدولي لا تعكس الواقع المغربي ولا مستقبل المغاربة اللي أصبح بدوره رهينة لدى المؤسسات المالية الكبرى. فالأولوية اليوم أصبحت سداد الديون الكبيرة اللي تتراكم يوم بعد يوم، دين ورا دين، نتيجة للفوائد المالية وليس الاهتمام بالتنمية والإصلاحات الداخلية. الشيء هذية ينعكس سلباً على حياة المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة.
أحدثت السياسات النقدية العديد من التشوهات للبنيات الاقتصادية والاجتماعية، لأن سوق العمل يخلق فرص عمل قليلة، والدولة لم تعد توفر مناصب الشغل، لأن وجود تحقيق توازن على صعيد الميزانية جعل أن الهامش المالي المتوفر لهذه الدولة تم تقييده بشدة، وبالتالي ما بقي هو القطاع غير المهيكل. معناه أنه القطاع غير المهيكل هو قطاع هش وذي إنتاجية ضعيفة، ويوفر فقط سبل البقاء على قيد الحياة وليس سبل العمل لائق للمجتمع، وطبعا لا يوفر حماية اجتماعية.
صحيح أن الفقراء هم المتضررين الأوائل من كل هذه السياسات، لكن الطبقة الثرية استنفعت بقوة من عملية الخصخصة اللي راح ضحيتها صغار المستثمرين، وكملت ظهرة رأسمالية المحاسيب أيضا، سواء كانوا من كبار السياسيين أو كمجموعة صغيرة من رجال الأعمال المقربين منهم، وين يتحكموا بأهم عمليات الخصخصة. وهكا تطور القطاع الخاص في المغرب كان مرتبط بمدى قربك من السلطة واستغلالك لعلاقاتك.
دج من الرأسمالية المحلية، أي رأسمالية المحاسيب، ما يسمى بالكروني كابيتاليزم، يؤدي إلى تركيز الثروة ويؤدي إلى تهميش الشركات الصغيرة المتوسطة، وكذلك له بعد سياسي سلبي، بحيث تصبح الدولة رهينة قلة قليلة من المجتمع تخدم مصالحها الضيقة بالأساس.
أمام ظاهرة الفساد والمحسوبية في المغرب، المؤسسات الدولية قعدت صامتة. موقف صندوق النقد الدولي كان خجولاً، واقتصر فقط على تخصيص جزء من تقاريره للتوصية بتعزيز الحوكمة والشفافية في المغرب. فلا يوجد خطة عمل ولا شروط على الحكومة المغربية لإنهاء هذه الأزمة من الجذور. هذا كعلاش شجعت هذه التطورات على ظهور أنماط من احتكار القطاع الخاص من قبل نخب سياسية ومالية نافذة. كل هذا ممنعش من ارتفاع نسبة النمو بين سنتي 2000 و2009 على عكس الثمانينات والتسعينات. فمع بداية سنوات 2000 عاشت المغرب ظروف أفضل، لكن النمو هذا عنده نقاط ضعف جعلت منه النمو غير مستدام، مرتبط أساساً بانتعاش الطلب المحلي ومش بتصدير السلع المصنعة كما تروج له المؤسسات المالية الدولية. العلاقة بين المغرب وصندوق النقد الدولي تطورت على عدة مراحل، وارتكزت بشكل أساسي على تنفيذ الإصلاحات لتحويل المغرب إلى بلد يقوم اقتصاده على السوق التنافسي بقيادة القطاع الخاص، مع الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي. هذا النظام اللي يربط نجاح اقتصاد أي بلد بكمية الصادرات وقيمتها المضافة، صندوق النقد الدولي يقرض المغرب الأموال ويفرض عليها ككل مرة جملة من الإملاءات، والمغرب ينفذ في كل مرة بغض النظر عن الكلفة الاجتماعية لهذه القرارات. هذه الظروف ساهمت في دفع المغربيين إلى الاحتجاج في الشوارع سنة 2011 كجزء من حركة 20 فبراير.
وتؤكد الحركة أن مطالبها سلمية وترفض اللجوء إلى العنف. واستلهاماً لما حدث في تونس ومصر، تنشد الحركة إحداث تغييرات سياسية واسعة في البلاد، لكنها أكدت أن هدفها ليس الإطاحة بالنظام بل بما وصفته بالاستبداد.
إلى أن صندوق النقد الدولي واصل سعيه بتطبيق سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية كأن الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في المغرب ما صارتش. هذاك علاش الدعوات من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية استمرت، وكانت الطبقة الوسطى المفقرة هي اللي بدأت هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات واللي تسمات حراك الريف، واللي وصلت لأوجها سنة 2016، والسبب هو معاناتها من الضرائب العالية والوضعية الاجتماعية الهشة. بعد 3 عقود من تنفيذ مختلف الإصلاحات اللي فرضها صندوق النقد الدولي، تم إثبات فشل هذا النموذج المتبع. واللي زاد أزم الوضع مؤخراً هو وباء كورونا اللي ألحق أضرار اقتصادية كبيرة في المغرب، كالانخفاض الهائل في تحويلات أموال الجالية المغربية اللي تعتمد عليها الكثير من العائلات، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع القطاع السياحي. وكان أعلن المصرف المركزي في المغرب إنه نسبة الركود الاقتصادي في 2020 هي أعلى نسبة سجلها منذ 24 عام. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج الموسم هذا فريق صوت. شكراً على الاستماع. اشتركوا في قنوات دين وردين على أبل بودكاستس وساوند كلاود وديزر وغيرها من المنصات المفضلة عندكم.